وعندئذ ذكر الشيخ رضوان الله عليه ووضح ان تكرار الاقترانات الموضوعيه بين الوباء حتى مع عدم وجود علاقه سببيه بينهما بحيث يكون تكون هذه الاقترانات فصدق نفسيه ليس مستحيلا، لا يوجد حواد بين هذه الاقترانات الموضوعية بين الوباء إن قصد بالاقتران الاقتران الموضوعي، لأنه بالإمكان أن نختار ما نريد من الاقترانات الموضوعية، فنختار الاقترانات الموضوعية التي نعلم لعدم وجود علاقة سببية فيما بينها. بالإمكان أن نختار متعمدين، نختار 10 من الناس أو حتى أكثر من 10 من الناس الذين هم بطبعهم مصابين بأسباب الصداع، فنعطيهم هذا القرص الذي لا علاقة له بتلك الأسباب، تلك الأسباب موجودة للصداع. نختار ناس مستبردين من أصلهم، أو مثلا سهرانين من أصلهم، فهم سواء استخدموا هذا القرص أو لم يستخدموا هذا القرص سيبتلون بالصداع قطعا. نختار 10 من هؤلاء أو أكثر ونقرن بين القرص لغوا وهبارا، نعطيهم القرص ويقترن الصداع بالقرص. هذا في مثل ذلك الاقتران الموضوعي موجود ولا علاقة سببية بين القرص وبين الصداع، ولا علاقة سببية بين القرص والصداع. إذن هذا دليل على أن تكرار الاقترانات الموضوعية ليس مستحيلا وإن لم يكن بينهما علاقة سببية. هذا إذا قصد بالاقتران الاقتران الموضوعي. وإن قصد بالاقتران الاقتران الذاتي، بمعنى أنه يوجد تمانع وتضاد بين الاختيار العشوائي لأليف وبين باء، تكرار الاقتران العشوائي الاقتران اقتران أليف التي اختيرت عشوائيا بباء يكون يعني تكراره مستحيلا، يعني انه القرب اعطاء القرب للاشخاص ان كانت عشوائيه فاقتران هذا الصداع سيكون بني مستحيلا لعشر مرات الا اذا كانت هناك علاقه سببيه بينهما. ان قلنا بان منطق ارسطو هكذا يقصد، منطق ارسطو يقصد بان تكرار اقتران القرص بالصداع الى عشر مرات انما يكون مستحيلا، انما يكون بينها تضاد بني لولا علاقة السببية بينهما، فيما اذا كان اعطاء القرص لهؤلاء عشوائيا من دون اختيار ناس معينين. وهذا ما يسمى فيه الاقترانات الذاتية، يعني أن التضاد بين الاقترانات الذاتية إن كان هكذا انقصد هؤلاء هذا المعنى فنقول لهم بأن هذا أيضا لا يوجد تمانع، تمانع فيما بينها، وذلك بدليل أنه قد يقع الاختيار العشوائي في تسعة منها على من يملك سببا صداع مطلقا الى حد تسعه ممكن بحسب راي هؤلاء، لانهم انما يمنعون عن العدد المعين الذي يستحيل فيه اجتماع كذلك. العدد المعين عبر عنه هؤلاء بالاكثريه او ما شابه، هناك عدد يقول هؤلاء باستحالته، يقول ذاك العدد الذي تؤمنون باستحالته ما عدا واحد، ممكن من الممكن ان تقع الصدف النسبية، فربما يقع اختيار هذا العشوائي، هذه الاختيارات العشوائية ربما تقع على الناس الذين هم مصابين بأسباب الصداع مسبقا إلى حد تسع أشخاص، فهل أنه حينئذ يستحيل أن يكون العاشر أيضا كذلك؟ هل يؤمن أحد لأنه إن كان صدفة، إن تحققت الصدفة إلى تسع مرات فسيستحيل المرة العاشرة أن تكون صدفة؟ فنحتمل بعد إذن فنحتمل أن تكون المرة العاشرة أيضا خلفة، وهذا يعني أنه تكرار الصدف حتى بمعنى الاقترانات الذاتية ليس مستحيلا، يعني لا يوجد تمانع وتضاد فيما بينها. إذن فسوى قصد بهذه الاقترانات الاقترانات الموضوعية أو قصد الاقترانات الذاتية، على كلا التقديرين لا يوجد تضاد وتمانع بين هذه الاقترانات العاشر حتى وإن لم يوجد علاقة السببية فيما بينها. وعندئذ قلنا لقائل أن يقول، لقائل أن يقول أنه نعم لا يوجد تمانع وتضاد بين الاقترانات الواقعة بين ألف وباء، لا على نحو الاقترانات الموضوعية ولا على نحو الاقترانات الذاتية، لكن التمانع والتضاد إنما هو في الاقتران بين عفة من أليف وبين باء بعدد مستوعب، يعني بدلا عن أن نقول الاقتران عشر مرات بين أليف وباء، بدلا عن عشر مرات نقول عدد مستوعب لحصة
من حصص عنيف.
لاحظوا أنا أريد يتضح لديكم الارتباط بين هذا الأسلوب الجديد الذي قد يبرزه قائد قد يبرزه مستشفل وبين ما كنا فيه من الاختراعات بين أبي الصباح. لما أدخل عنصرا جديدا برمز حاء كما ورد في الكتاب؟ هذا القائل كأنه يريد أن يبدل فكرة عشرة. أليس هؤلاء قلنا إلى حد الآن كنا نفترض أن هؤلاء يقولون باستحالة تكرار أليس عشر مرات واقتران بعض جهاء بدون رابطة سببية. فهذا القائل الجديد يريد أن يبدل وجه الاستحالة من التكرار عشرة مرات إلى التكرار الاستيعابي ولو لحصة من أليس. يريد أن يبدل عدد عشر مرات إلى عدد استيعابي، ولهذا يبرز عنصر حق، يعني عنصر الخصوصية الخاصة لحصة من حصص أليس. لحصة من حصص أليس مثلا يقول بأنه بلي بالنسبة إلى الغراب والأسود، أليس عبارة عن الشكل الظاهري لهذا الحيوان، وباء عبارة عن السواد اللون المعين الذي يقترن بهذا الشكل من الحيوان. فيقول بأنه نحن نسلم بأنه لا تمانع بين اقتران أليس بباء لمدة عشر مرات بل لا على نحو الاقتران الموضوعي ولا على نحو الاقتران الذاتي، وإنما التمانع ليس بسبب التكرار عشر مرات بما هو عشر مرات، وإنما التمانع بين أليس وباء بين الاقترانات بين الأليس وباء فيما إذا كانت هذه الاقترانات لتمام حصص تمام أفراد حصة معينة من الغراب وهي الحصة الصحرائية حسب مثال الكتاب الجبلية، الحصة الجبلية من الغربان من المستحيل أن يتكرر اقترانها مع السواد بعدد مستوعب لأفراد هذه الحصة لولا وجود سببية بين ذات الغراب وبين السواد. ومرع من يدعي السببية بين صحرائية بين جبلية الغراب وبين السواد، وإنما يريد أن يثبت السببية بين ذات الغراب يعني بين أليس وبين باء وبين السواد، بين أليس وباء، لكنه يدخل عنصر حاء في البين وحاء رمز إلى صفة الجبلية صفة كون الغراب جبليا، يدخل عنصر حاء في الحساب بدلا عن عدد عشرات، بدلا عن أن نقول بأنه يستحيل تكرار الصدفة بين في الاقتران بين أليس وباء لعشر مرات، بدلا عن ذلك يقول يستحيل تكرار
الصدفة في الاقتران بين أليف وباء لعدد مستوعب لحصة خاصة من أليف. ما يقول عشر مرات، بل يقول تكرار هذا الاقتران بين أليف وباء في عدد مستوعب لحصة من أليف، رغم علمنا بأنه لا علاقة سببية بين خصوصية هذه الحصة وبين زواج وبين بعض، رغم علمنا بعدم وجود سببية بين خصوصية هذه الحصة من الغربان وبين الزواج، لكن يقول بأنه الاقتران بين الغراب وبين السواد في العدد المستوحد لهذه الحصة من الغربان يكون مستحيلا، ويثبت بذلك أنه إذن يوجد العلاقة السببية بين الغراب وبين السواد، ويقول بأنه هذا قائم على أساس التمانع. ما الرد على ذلك؟ الرد الذي ذكرناه في هذا الفرض لا يرد، لأنه بما كنا نرد دعوى وجود التمانع بين الاقترانات بين الباب إلى عشر مرات، كنا نرد التمانع في ذلك ببيان أن من الممكن أن نختار من مفردات أليف بني ما لا علاقة سببية بينه وبين السواد، مثل اختيار الدجاجات عشر دجاجات سود، مثل اختيار عشر دجاجات سود، أو مثل اختيار في المثال السابق، أو مثل اختيار من نعلم بأن له أسباب الصداع مسبقا. بإمكاننا أن نختار بالنسبة إلى الاقترانات الموضوعية، هكذا أوردنا عليه، بالنسبة إلى الاقترانات الموضوعية أوردنا عليه بأنه ما دام يقصد الاقترانات الموضوعية ولا يشترط العشوائية، إذن بالإمكان أن نختار عشرة ممن نعلم بأنه لا علاقة بينه وبين علاقة سببية، فتجمع الاقترانات الموضوعية عشر مرات لربما أكثر. هنا ما دام حول فكرة عشرة إلى فكرة استيعاب حصة من أليف، بعد لا يمكن أن يوجد علينا هذا الإيراد، من أين نجد حصة مستوعبة يقع فيها هذا الاقتران صدفة، نعلم بأن هذا الاقتران فيها صدفة لأنه حصل استيعاب لهذه الحصة، بعد لا يوجد في الاستيعاب آخر نعلم بعدم وجود علاقة سببية فيها. هنا في هذه الفكرة الجديدة لا يشترط العشوائية، يقول أنت انتخب، لكن انتخب من؟ انتخب من مفردات مستوعبة من حصة، كلا الجوابين لا يرجع له، لأن هذا اقتران موضوعي، ولهذا لا يرد عليه الإشكال الذي أوردناه على الاقتران الموضوعي. تريد أن نوضح الذاتي أيضا نوضحه، لا، الإشكال الذي أوردناه على الاقتران الذاتي أيضا لا يرجع له، لا هذا ولا ذا. قم بيخل ألا نوضح اثنين، لا الإشكال الذي أوردناه على الاقترانات الموضوعية سيرد، ولا الإشكال الذي أوردناه على الاقترانات الذاتية سيرد، أما الإشكال الذي أوردناه على الاقترانات الموضوعية فلا يرد بسبب أن هذا تمسك بالاستيعاب، فلا يمكن أن نختار استيعابا آخر بل ليس فيه نعلم بعدم وجود علاقة سببية فيما بينها. كما كنا نقول بأنه نختار عشرة نعلم بعدم وجوده سابقا، هكذا لأننا نورد على الاقترانات الذات على الاقترانات الموضوعية كنا نستشكل بأنه سنختار عشرة نعلم بعدم وجود علاقة سببية فيما بينها. الأمر هنا لا نستطيع أن نقول بأننا نختار بل حصة مستوعبة نعلم بعدم وجود علاقة سببية فيما بينها. من أين نحصل على حصة مستوعبة لأفرادها ونعلم بعدم وجود علاقة سببية؟ من أين نحصل على هذا الشيء؟ فهذا الإشكال لا يرد عليه. كما أن الإشكال الذي أوردناه على فرض الاقترانات الذاتية أيضا لا يرد عليه، لأنه كنا نقول بأنه لو حصل الاقترانات صدفتان وهذا الاختيار العشوائي وقع صدفتان على تسعة من العشرة، فالمرة العاشرة ليست نحتمل أن تكون أيضا صدفة، نحتمل أن تكون أيضا صدفة. هنا لا نستطيع أن نقول بأنه هذا العدد المستوعب يكون بدون رابطة سببية، نعرف أنه ليس رابطة سببية بين أليف وباء في هذه المفردات من هذه الحصة ما عدا واحد، لأنه هذا أول الكلام أنه لا أنه هل يوجد علاقة سببية بين أليف وباء، هل يوجد علاقة سببية بين أليف وباء في هذه المفردات، في هذه المفردات هذا التمانع لو ادعاه أحد لا نستطيع أن نرده بأننا خب نحتمل الصدفة أيضا في الفرد الأخير، لأنه هو يقول بأنه إحنا يعني إحنا ندعي التمانع بين هذه الأفراد المستوعبة، بين هذه الأفراد المستوعبة لا يوجد تمانع، وهنا ليس الاختيار عشوائيا حتى نقول بأن هذا العشوائية قد يقع على هذه العشوائية قد تقع بل صدفة على الأفراد التي توجد السبب للاقتران بينها مسبقا، هذه ليس عشوائيا بل اختيارا لأفراد معينة من هذه الحصة، اختيار واعي لأفراد معينة لهذه الحصة، فليس الاختيار اختيارا عشوائيا حتى نقول أن هذا الاختيار العشوائي ربما يقع على من لا يوجد بينها علاقة سببية. فهنا إن ورد عليه شيء فلا بد أن يرى الإشكال الاقتران الموضوع لا إشكال الاقتران الذات، وإشكال الاقتران الموضوع ووضحنا بأنه لا يرد عليه. إذ من أين نجد حصة مستوعبة لأفرادها ونعلم بعد وجود علاقة سببية بينها؟ من أين نجد حصة مستوعبة؟ وعليه فهنا نقول بأنه في هذه الحالة بإمكان المنطق الأرسطي أن يدعي التمانع بين هذه الاقترانات بهذا البيان الجديد، لا ببيان عشرة بل ببيان العدد المستوعب لحصة من أليف، بالإمكان أن يدعي هذا، لكن هذا الاستقراء الذي يثبت بهذا الطريق سيختص بتوفر شرطين، الشرط الأول فيما إذا كان في حصة معينة واقع بل مستوعبة واقع اقترن فيه في تلك الحصة، اقترن في تلك الحصة بباء اقترانا استيعابيا لتمام أفراد تلك الحصة، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون أن نعلم بعدم وجود علاقة سببية بين خصوصية تلك الحصة الخاصة وبين باء. إذ لو شككنا احتملنا أن تكون هناك علاقة سببية بين خصوصية تلك الحصة الخاصة وبين باء لم تثبت السببية بين أليف وباء، وظللنا نحتمل أن تكون السببية بين حاء وباء، يعني بين تلك الخصوصية الخاصة لتلك الحصة وباء، فما راح يثبت السببية بين أليف وباء. إذن فيشترط فيه أن نعلم بعدم وجود سببية بين خصوصية تلك الحصة الخاصة وبين باء. ومن أين نجد في الاستقراءات التي هي محل حاجة في الحدود الطبيعية ما يتوفر فيه هذا الاتقان؟ وحتى إذا توفرت هذه الشروط هذا الاتقان، نجد وجدان أنه لا حاجة إلى هذا الاتقان في حصول اليقين بالاستقراء. حصول اليقين بالاستقراء يجد بأنه حتى وإن كان بصورة عشوائية نختار مجموعة من مفردات أليف بدون استيعاب لحصة منها يجب يحصل اليقين. احنا لم ننكر اليقين بالاستقراء، وإنما نقول بأنه تمام عمق، يعني أنه ما في استحالة وإلا اليقين بصدق الاستقراء وبتعميم النتيجة في الاستقراء يحصل عندنا، من حيث النتيجة يحصل عندنا يقين بالتعميم في الاستقراء، لكن نريد أن نثبت بأنه ماكو تمانع ذاتي بين هذه الاقترانات، ونجد بأنه لا حاجة إلى حصول هذا اليقين، حصول هذا اليقين لا حاجة إلى هذا الفرض الذي يفترضه هذا الوجه الأخير، لا حاجة إلى هذا الفرض، لا حاجة إلى إدخال عنصر حاء في الحساب، لا حاجة إلى ذلك أبدا، يحصل اليقين بدون ذلك. إذن حصول اليقين ليس قائما على أساس التمادع بين هذه الافتراضات. هذا توضيح تمام الكلام في الاعتراض الأول. ننتقل إلى الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني أيضا يريد أن ينفي أساس التمادع بين هذه الافتراضات. الاعتراض الثاني أيضا يريد أن ينفي أساس التمانع بين هذه الاقترانات، فيقول أنه إذا كان هناك تمانعا بين عدة أشياء لكان مقتضى هذا التمانع أنه حتى وإن حصلت مبررات ومقتضيات كافية لحصول كل واحدة واحدة من تلك الأشياء لكان هذا التمانع بينها مانعة عن تحصيلها جميعا، يعني أن تلك المقتضيات ما راح تأثر أثرها في تمام تلك الأشياء. مثلا الغرفة التي لا تستوعب 10 أشخاص، لا تستوعب إلا 9، الغرفة التي لا تستوعب إلا 9، فيوجد تمانع بين وجود 10 أشخاص في هذه الغرفة، لا يمكن دخول 10 أشخاص في هذه الغرفة، لا لعدم إمكان دخول كل واحد فيها، بل لعدم إمكان اجتماع بينها، الاجتماع بينها غير ممكن لوجود التمانع، لأن الغرفة لا تتح، الغرفة لا تتح لدخول 10 أشخاص، الغرفة لا تتح إلا لدخول 9 أشخاص، فحسب على أساس عدم استيعاب الغرفة حصل التمانع بين الوجودات 10 في الغرفة. إذن نقول بأنه لو وجدت المبررات الكافية التي تقتضي بدخول كل واحد من هؤلاء العشرة. كل واحد من هؤلاء العشرة لو كان له رغبة ملعة كافية لدخوله في هذه الغرفة لولا المانع. المقتضي تام، المقتضي لدخول كل واحد من هؤلاء العشرة إلى الغرفة تام، سيكون التمانع بين هذه الوجودات العشرة مانعا عن تأثير هذه المقتضيات. وبالتالي سوف لا يتحقق وجود تمام العشرة في هذه الغرفة، سوف لا يتحقق يعني دخول تمام العشرة في هذه الغرفة، رغم أن المقتضيات الكافية موجودة لكل واحدة واحدة من هذه العشرة. رغم وجود المقتضيات، رغم علمنا بوجود المقتضيات الكافية لحصول كل واحدة من هذه العشرة، رغم علمنا بوجود المقتضيات الكافية لكل واحدة من هذه العشرة، رغم ذلك العشرة جميعا ما راح تحصل، ما راح يحصل كل العشرة. رغم علمنا بوجود المقتضيات الكافية للعشرة بينما، وهذا شأن التمانع، دائما شأن التمانع بين عدة أشياء، أن هذا التمانع يؤدي إلى عدم حصولها جميعا حتى وإن علمنا بوجود مقتضيات كافية لحصولها، حتى وإن علمنا بوجود مقتضيات كافية لحصولها ما راح تحصل لوجود التمانع. هذا شأن التمانع. لكن فيما نحن فيه نجد بأنه الاقترانات بين أليس وباء إن علمنا بوجود مقتضيات كافية لهذه الاقترانات سوف نحتمل حصول هذه الاقترانات. هذا دليل على أنه لا يوجد تمانع بينهم. إن كان يوجد تمانع بينها لكان هذا التمانع يؤدي إلى عدم حصول هذه العشرة. مثلا بالنسبة إلى القرب، المثال السابق، بالنسبة إلى القرب مع الصدع، إنما نعلم بعدم تحقق هذه الصدف العاشر فيما إذا لم نعلم بوجود مبررات كافية لحصول الصدف. يعني أنه لو لم نعلم بأن هؤلاء الناس هل هم مستبردين أو أم لا، هل هم يعني أفرض مثلا سهرانين أو لا، ناس احتياجيين نختارهم نعطيهم هذا القرص، فلا يمكن أن يؤدي هذا القرص صدفة إلى الصداع بدون علاقة سببية. قد يؤدي واحد إلى الصداع بدون علاقة سببية، اثنين يقترن بالصداع بدون علاقة سببية، لكن عشر مرات متتالية يقترن بالصداع صدفة بدون علاقة سببية هذا لا يحصل. قالوا لأن هذا لأجل التمانع. يقول لا، ليس لأجل التمانع، لأنه إن كان لأجل التمانع لكان هذا التمانع يمنع عن حصول هذا التكرار العاشر حتى على فرض وجود مبررات كافية للصداع، بينما نجد أنه ليس كذلك. لو علمنا بوجود مبررات كافية لحصول الصداع سوف ينتهي هذا التمانع، سوف يكون بالإمكان حصول عشرة اقترانات بدون علاقة سببية بين القرص وبين الصداع، وهذا بخلاف التمانع في تواجد 10 أشخاص في الغرفة، التمانع بين وجود 10 أشخاص في الغرفة هذا التمانع يؤدي إلى استحالة اجتماعها حتى على فرض وجود مبررات كافية لوجود هؤلاء 10. بينما لا نستطيع أن نقول بذلك في هذه الاقترانات الصدفية الصدفية النسبية إنما لا تجتمع فيما إذا لم نعرف وجود مبررات كافية لاجتماعها. أما إذا عرفنا وجود مبررات كافية لاجتماعها غير أليف، مبررات أخرى غير أليف، لو عرفنا بوجود مبررات كافية لاجتماعها كما إذا كانوا مستبردين، كما إذا كانوا سهرانين حيث يحصل لهم الصداع، عندئذ سوف يزول تأثير هذا التمانع. فإذا هذا كان على أنه ماكو تمانع، إن كان يوجد تمانع لكان هذا التمانع يؤثر أثره حتى مع العلم بوجود مقتضيات كافية، وهذا شاهد على عدم وجود تمانع بين الصدف العادة، بين الصدف النسبية العادة. هذا هو الاعتراض الثاني. طبعا هذا أيضا كان على أساس التمانع، كان الهدف من هذا الاعتراض دفع أساس التمانع. الاعتراض الثالث، في الاعتراض الثالث نريد أن ندفع أساس الاشتباه، أساس التشابه والاشتباه لهذا العلم الإجمالي. ألسنا نعلم إجمالا أن الصدف النسبية لا تتكرر لعشر مرات؟ قلنا وهذا علم الإجمالي، لأن هذه الصدفة سوف تنتفي لمرة واحدة على أقل تقدير، في هذه المرات العشر على أقل تقدير لمرة واحدة ستنتفي، ما راح تتحقق هذه الصدفة النسبية. هذا العلم الإجمالي قلنا بأنه تارة يدعى أنه على أساس التمانع، وتارة يدعى أنه على أساس الاشتباه. يقول بأنه الآن نفترض دعوى أنه على أساس الاشتباه، ونرد ذلك، نرد ذلك بأنه إن كان على أساس الاشتباه، إن كان هذا العلم الإجمالي قائما على أساس الاشتباه، إذن لكان من الضروري وجود مشير إجمالي إلى واقع محدد. المعلوم الإجمال في العلم الإجمالي القائم على أساس الاشتباه، المعلوم الإجمال محدد في الواقع، وله ويوجد هناك مشير يشير إلى ذلك الواقع المحدد ولا يعرفنا تحديده، لكنه واقع محدد في واقعه، كما وضحنا في بداية ما وضحنا الفرق بين العلم الإجمالي القائم على أساس التمانع والعلم الإجمالي القائم على أساس الاشتباه. إن قلنا بأن العلم الإجمالي إن كان قائما على أساس التمانع فلا يوجد هناك واقع محدد، لا يوجد هناك واقع محدد لمعلومنا بالإجمال، بينما إن كان قائما على أساس الاشتباه فهناك واقع محدد لمعلوم من هذا الإجمال وإن كنا نحن لا نشخصه. مثلا فيما إذا أخبرنا صادق بأن شخص قد توفى ولم نعرف من الذي قصده هذا المخبر، هل قصد موت زيد أو قصد موت عامر، سيحصل لنا علم إجمالي لأنه إما زيد قد مات أو عامر، لوجود مشير إلى واقع محدد في الواقع وغير محدد لدينا، والمشير إلى ذلك هو إخبار هذا المخبر الصادق، إخبار هذا المخبر الصادق يشير إلى واقع محدد في واقعه لكن غير محدد لدينا، بحيث لو شككنا في صدق هذا المخبر، في صدق هذا المشير لزال علمنا الإجمالي، لو شككنا في صدق هذا المشير، لو اعتمدنا أن يكون هذا المخبر كاذبا هذا المشير الى واقع محدد وهو يشير الى واقع محدد وان لم يحدده لنا بالنسبه ان غامض لكنه في واقع محدد. هذا المشير لو احتملنا كذبه لزال علمنا الاجمالي. وكذلك في اي مثال من العلم الاجمالي الذي قائم على اساس الاشتباه، افرض مثلا اجد قطره دم اتجهت الى هذين الاناءين، لا اعرف هل وقعت هذا نقطه الدم قطره الدم في هذا الاناء او في هذا الاناء، وهذا العلم الاجمالي الذي ندرسه في علم الاصول. هذا العلم الاجمالي الذي ندرسه في علم الاصول. هذه القطره هي التي تشير اشاره اجماليه الى نجاسه احد هذين الاناءين، لكن بتعيين واقعي غير معين لدينا. الاشاره اجماليه لكن واقع نجس محدد. فهذا المشير موجود، المشير الى الواقع المحدد موجود، لكنه اشارته اشاره غامضه، اشاره غير محدده لا تعرفنا الواقع بالضبط، لكن المشار اليه في الواقع محدد. فهذه القطرة دم التي رأيتها لو شككت في أصل وقوع القطرة لزال عني الإجمالي. هذا المشير لو زال عني لزال عني الإجمالي. كل علم إجمالي قائم على أساس التشابه يحتاج إلى مشيرا من هذا القبيل. لو فقد هذا المشير زال عنه الإجمالي. مثال السابق الذي كنا نمثل بالنسبة إلى رؤية فراغ في المكتبة، وأشك أن هذا هل كان محل كتاب الطبري أو كتاب كذا كتاب الكاتب، فوجود هذا الفراغ هو المؤشر إلى واقع محدد في الواقع وغامض لدينا. المشير إشارته غامضة لكن المشار إليه في الواقع محدد. لو فقدنا مثل هذا المشير فقد علمنا الإجمالي، زال علمنا الإجمالي. لو شككنا في هذا الفراغ أنه هل يوجد فراغ أو تخيلت وجود الفراغ لزال علمي الإجمالي بفقد أحد هذين الكتابين، لزال علمي الإجمالي. إذن كل علم إجمالي قائم على أساس الاشتباه يحتاج إلى مشيرا من هذا القبيل، بحيث لو زال المشير زال العلم الإجمالي. وفيما نحن فينا جعله مثل هذا المشير موجود، لأنه عندما نقول بأن الصدف لا تتكرر، الصدفة لا تتكرر عشر مرات مثلا، الصدفة خلقت باقترانات نعلم بكونها صدفة لو اقترنت ولو يوجد سببية بينها، مثلا شرب اللبن مع الصدى نعلم بأنه يوجد سببية، علاقة سببية بين شرب اللبن وبين الصدى، ولهذا نعلم بأنه إذا اقترن صدفة فإنما يقترن صدفة لمرة مرتين لا لعشر مرات متتالية. شرب اللبن لو اقترن بالصدى صدفة إنما يقترن بالصداح صدفتان لمرتين لثلاثة، أما لا يمكن أن يتتابع هذه الصدفة إلى عشر مرات متتابعة لمحض الصدفة بدون أي تخطيط بدون أي تعمد. هل يتكرر اقتران شرب اللبن بالصداح؟ لا، نحن على يقين أنه ما راح يتكرر، ما راح يتكرر تكرارا صدفيا لحظا بشكل متتابع، نحن على يقين لأنه ما راح يحصل. إذا عندنا علم إجمالي بأن هذه الصدف بعضها ما راح تتحقق، لكن هل أن هناك مشير يشير إلى واحدة بالذات من هذه الصدف العاشر معينة في الواقع وغير معينة لدينا؟ من يشير إلى ذلك؟ هل أن أحدا أخبرنا، هل أن صادقا أخبرنا بأن إحدى واحدة معينة من هذه الصدف العشر سوف لا تتحقق، ولم يعين لنا ما هي هذه الصدف التي لا تتحقق؟ أو هل أن هناك قطرة دم وقعت على إحدى هذه الصدف ولا نعرف على أي واحدة منها وقعت أم ماذا؟ لا يوجد أي مشير يشير إلى واقع محدد في الواقع وغير محدد لدينا. حتى نقول لأجل غموض هذه الإشارة حصل لنا على الإجمال. لا يوجد مثير من هذا القبيل، وهذا شاهد على أن هذا العلم الإجمالي ليس قائما على أساس الاشتباه، كما أثبتنا سابقا أنه ليس قائما على أساس التمادي. إذن فمن الاعتراضين السابقين أثبتنا أن هذا العلم الإجمالي ليس قائما على أساس التمادي، وبهذا الاعتراض الجديد هذا الاعتراض الثالث توضح لدينا أنه اتضح لدينا أنه هذا العلم الإجمالي أيضا ليس قائما على أساس الاشتباه. إذن هذا العلم الإجمالي من أين؟ سيظهر بالأخير، سنشير بالأخير بعد أن نكمل هذه الاعتراضات السابقة، سنوضح أن هذا علم إجمالي أصلا من نوع جديد، لا هو قائم على أساس التمانع ولا هو قائم على أساس الاشتباه، بل هو قائم على أساس حساب الاحتمالات التي تقوي الاحتمال تدريجا إلى أن يورث اليقين. سنوضح ذلك. إذن ففي هذا الاعتراض الثالث استطعنا أن نوضح أن هذا العلم الإجمالي ليس قائما على أساس اشتباه. انتهى الوقت يكفي، والحمد لله رب العالمين. إلى أن يأتي الحديث إلى على باقي الاعتراضات، والحمد لله رب العالمين.